أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جاء في كتاب وسائل الشيعة في رواية عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن جده عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: إخواننا بغوا علينا. عنوان حديثنا هو اتجاهات التكفير في التراث الديني، لأننا في الليلة الماضية لم نستوفي محاور الموضوع، ولذلك أجلنا بقية الموضوع إلى هذه الليلة. وصلنا للحديث حول استحقاق الهوية الدينية. يفترض في الإيمان أن يكون نابعا من نفس الإنسان، فلا يفرض عليه من خارجه، ولذلك فإن دور الأنبياء هو دور التذكير، هو دور الإرشاد، إرشاد الناس إلى أن يستخدموا عقولهم وأن يتجاوزوا الحواجز والحجب حتى يصلوا إلى الإيمان الصحيح المطلوب. فهم ما جاءوا ليفرضوا على الناس الإيمان، وإنما جاءوا كما قال علي عليه السلام: وليثير للناس دفائن العقول. لكن باعتبار أن الدين هو أيضا كيان اجتماعي كما سبق الحديث، فلا بد من وجود ضوابط للانتماء إلى هذا الكيان، لا بد من ترسيم حدود ليتميز به هذا الكيان عن غيره. ومن هنا جاءت شروط الدخول في الإسلام، بمعنى الدخول في هذا الكيان الاجتماعي. أما أصل الإيمان بالله تعالى، أصل الدخول في الإسلام كأمر قلبي عقدي، لا يحتاج إلى شروط. الإنسان إذا اقتنع وآمن بالله يكون مؤمنا في الواقع بالله. لكن الانتماء إلى الكيان الاجتماعي يحتاج إلى أن يكون هناك ضوابط، أن تكون هناك حدود لهذا المجتمع في كيانه الاجتماعي الديني. قلنا أن الفقهاء ذكروا أن هناك ثلاثة طرق يعترف من خلالها بانتماء الإنسان إلى الكيان الديني الاجتماعي. الطريق الأول النص، أن يعلن الإنسان عن دخوله إلى هذا الكيان، إلى هذا الدين، وهذا يكفي فيه إعلان الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب، هل يشترط شيء آخر في هذا المجال؟ كلا. الفقهاء والعلماء المسلمون اتفقوا على أن إعلان الشهادتين كاف للإقرار والاعتراف بإسلامية هذا الإنسان، وأنه ضمن هذا المجتمع وضمن هذا الكيان الديني الاجتماعي. وهذا سبق الحديث حوله، وأنه لسنا معنيين بالتأكد عما في داخل قلبه. هل هو صحيح معترف بالشهادتين بمضمون الشهادتين أم لا؟ هذا مو شغلنا. بل حتى لو تأكدنا أنه في داخل قلبه غير مؤمن بهذا المضمون، لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بإسلاميته، كما أوضحنا البارحة. وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل المنافقين ضمن المجتمع الإسلامي، مع أن القرآن يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بعض الفقهاء قالوا بالنسبة إلى اليهود والنصراني يكفي أن يعلن الشهادة الثانية بس، الشهادة الأولى ما نحتاج أن يقولها. ليش؟ لأنها متحققة منهم. اليهود والنصارى يؤمنون بالله، فمن أجل أن نعترف بإسلام أي واحد منهم يكفي أن يشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة والنبوة، هذا يكفي لكي نقبله مسلما ضمن المجتمع الإسلامي. لا توجد لغة خاصة أيضا يفترض بها إبراز الشهادتين. من أراد الإسلام من أي لغة، من أي عرق، من أي قومية، يعبر عن إسلامه بلغته بما يؤدي معنى الشهادتين. بل لا توجد صيغة ملزمة للشهادتين، فيمكن الاكتفاء بأي صيغة مرادفة فيها إقرار بمضمون الشهادتين. ولا يشترط أيضا أن يكون ذلك عن دليل وبرهان، يعني الذي يشهد الشهادتين نطالب ما دليلك، كيف أنت آمنت بالتوحيد والنبوة، ما دليلك؟ لا، ليس مطلوبا هذا الأمر. ولا يشترط أن يتبرأ من دينه السابق. إذا كان عند دين سابق لا نطلب منه أن يبرأ، أن يعلن البراءة من دينه حتى يقبل إسلامه، لأن الإقرار بما يقتضي الإسلام يكفي. فإذا تحققت الشهادتان، قال الشهادتين، أعلن الشهادتين، خلاص استحق الهوية الإسلامية، يعطى الجنسية حسب التعبير، ويكون مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. طيب، غير الشهادتين في شيء؟ بعض العلماء قالوا أيضا يشترط أن يعلن الإيمان بالمعاد، وهو الأصل الثالث من أصول الإسلام. وكم يؤكد القرآن يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلن. لكن الأكثر قالوا ليس شرطا، الإيمان بالمعاد ليس مقوما أساسا في دخول الإسلام. نعم، لا يصح أن ينكر المعاد بعد أن يعرف ضرورة المعاد، وبعد أن يكون إنكاره نوعا من التكذيب للنبي وللرسالة فقط، وإلا في الأصل مو مطلوب منا أن يعلن إيمانه بالمعاد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب ممن أسلموا على يديه، والنصوص أيضا ما كانت تشير إلى هذا الأمر. ولا يشترط أيضا أن يؤمن بتفاصيل عقيدة التوحيد، صفات الله الثبوتية أو السلبية، ولا الصفات المعتبرة في النبي صلى الله عليه وآله. هذه كلها التفاصيل ليست شرطا حتى نعترف بإسلام الإنسان وانتمائه إلى هذا الكيان. هذا هو الطريق الأول، إعلان الشهادتين. الطريق الثاني يتحدث عنه الفقهاء تحت عنوان التبعية، يعني يستحق الهوية الإسلامية والجنسية بالتبعية، ويقصدون به أمرين. الأول التبعية للأبوين، إذا الأبوان أو أحد الأبوين أسلم أولاده محكومون بالإسلام، الولد يتبع أشرف الأبوين. إذا أسلم الأب نحكم على أولاده، طبعا غير البالغين، نحكم على أولاده بالإسلام. أو إذا أسلمت الأم أولادها أيضا نحكمهم بالإسلام. بل ذهب جملة من العلماء من الشافعية وكذلك من الشيعة إلى أن إسلام الجد وإن علا يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار، ولو كان الأب حيا وهو كافر، أبوه ما أسلم كافر، جده أسلم، الصغار نعتبرهم مسلمين مدام جدهم أسلم. هذا كله يدل على تسهيل الإجراءات للانتماء إلى هذا الكيان. كذلك فإن المشهور بين الفقهاء أن ولد الزنا، يعني الذي يولد لا عن نكاح شرعي، هذا كسائر المسلمين للتبعية، إذا كان الزاني مسلما، إذا كان من أحد الطرفين مسلم، وإن كان هذا الولد لم يأتي عن طريق نكاح شرعي، لكن مدام نطفة من مسلم محكوم أيضا بالإسلام. هذا في مشهور الفقهاء، طبعا هناك من خالف من الفقهاء. بل قال الفقهاء لو ارتد الأب مسلم، ارتد سواء كان من أصل كان مسلم أو كان غير مسلم فأسلم ثم ارتد، هل يؤثر ذلك على أولاده؟ نسحب جنسيتهم الإسلامية؟ فقهاء قالوا لا، حتى لو ارتد الأب الأولاد يبقون على الحالة السابقة، تستصحب فيهم الحالة السابقة. هذا موضوع التبعية الأول. الثاني التبعية لدار الإسلام، أي واحد في دار الإسلام لم تعرف هويته الدينية محكوم في الأصل بأنه مسلم حتى يثبت العكس. مثلا اللقيط في دار الإسلام في بلد المسلمين، طفل لقيط بس ما ندري لعله من كافر لعله من غير مسلم، ما دام في دار الإسلام محكوم بالإسلام. بل حتى لو كان في دار كفار لكن فيها بعض المسلمين، والبعض الفقهاء قالوا ولو كان مسلم واحد، بلد كفار لكن في مسلم واحد في هالبلد، محتمل أن يكون هذا اللقيط منه، إذا كان محتمل الاستيلاد حسب تعبير الفقهاء في دار الكفر، فنحكم بأن هذا اللقيط أيضا مسلم. حتى ولو كان هذا البلد كافر لكن في مسلم واحد وفي احتمال أن هذا اللقيط يكون منه، إذا كان الاحتمال قائم. أما إذا كان المسلم الموجود شايب ومقدر بنزينة بعد من وين هذا يصير؟ فإذا كان محتملا فيحكم بأن هذا اللقيط منه، يعني دار الإسلام في هالمجال في هالمسألة أوسع مما يطلق عليه سوق المسلمين. وكذلك لو وجد ميت أو قتيل في بلاد المسلمين بس ما ندري هذا مسلم حتى نجري عليه أحكام الإسلام، أو غير مسلم تجرى عليه أحكام الإسلام، يحكم بأنه مسلم ظاهرا. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث الدلالة بالأفعال، يعني إذا شفنا إنسان يقوم بتصرفات المسلمين، أنت سافرت إلى بلد آخر غير مسلم في أوروبا في أمريكا في أي مكان وشفت واحد يصلي صلاة المسلمين، خلاص تحكم بأنه مسلم. هو لم يقل لك إني مسلم ولم يعلن الشهادتين أمامك، لكن الفعل ما فعله يدل على أنه مسلم. ولذلك ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وتوجه إلى قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. في أي بلد آخر شفت واحد قاعد يذبح دجاجة أو شاة لكن متوجه إلى القبلة ويذكر الله، بعد خلاص ما يحتاج. يعني هذا يكفي من أجل أن تستدل أو أن تحكم بإسلام هذا الشخص إلا إذا ثبت العكس. هذه كلها تدل على سعة الإسلام ورحابة صدر الإسلام، وأن الانتماء إلى المجتمع الإسلامي الديني ما في تعقيد. هذا المحور الثاني من حديثنا. المحور الثالث اتجاهات التكفير. الأصل بقاء المسلم على إسلامه. أي شخص حكمنا بإسلامه، حكم بإسلامه عبر أحد الطرق الثلاثة السابقة فهو باق على إسلامه، ولا يصح لأحد أن يقول بخروجه عن الإسلام أن يكفره، لأن التكفير هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. طيب متى يصح لنا أن نحكم بكفر شخص؟ القاعدة الأساس إذا كان هناك صدر منه قول صريح في الكفر، يعني إذا هو قال والعياذ بالله أشرك بالله، أكفر بالله، خرجت من الإسلام، لا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، إذا هو قال قولا صريحا، بعد ما دام قال قولا صريحا خلص بعد نحكم بكفره. أما إذا قال قولا غير صريح يحتمل أنه يقصد الكفر ويحتمل لا يقصد شيء آخر، الفقهاء يقولون لو كان في كلامه 99% احتمال الكفر، 1% في كلامه يحتمل لا أنه باق على الإسلام، نرفض نسبة 99% ونبقى نحكم بإسلامه. شوف كيف سعة الإسلام. حتى نعرف أن هذه الاتجاهات التكفيرية والمتشددة من أين جاءت بهذا الدين، مع أن كلام الفقهاء صريح وواضح في هذا المجال. العلماء يقولون هذا النص ذكره أكثر من فقيه، لئن يبقى ألف كافر أهون من أن نحكم على مسلم بالكفر فيراق دمه. هذا هو التوجه الديني السليم الصحيح. لكن مع الأسف الشديد صارت منافذ أخرى. هالمنافذ فتحت على الأمة أبواب التكفير، صارت في اتجاهات في داخل الأمة توسعت واستسهلت توجهات التكفير، فحصلت هذه المشكلة في وقت مبكر في تاريخ الأمة مع وضوح النصوص ومع هذا الكلام للفقهاء. لكن بعض الفقهاء بعض المسلمين حصلوا لهم أو سووا لهم منافذ أخرى من أجل أن يغلقوا هذا التسامح، ومن أجل أن يجعلوا الإسلام وكأنه أفق ضيق يضيق بأهله. وسنتحدث عن أهم هذه الاتجاهات، نرجو أن يتسع الوقت لذلك. الاتجاه الأول اتجاه الخوارج، أول اتجاه كتيار كحالة جمعية كان في الأمة أشخاص هذا يتهم هذا بالكفر، هذا كان يجري بين الصحابة بين المسلمين، لكن كاتجاه وكتيار جمعي أول تيار هو تيار الخوارج. طبعا لا نستطيع الدخول في تفاصيل هذا الموضوع موضوع الخوارج، لكن من المعروف أنه في واقعة صفين أمير المؤمنين عليه السلام حينما كانت الحرب بينه وبين معاوية استمرت الحرب، وقع قتلى بعشرات الألوف. بعد ذلك طرحت مسألة التحكيم، عمرو بن العاص اقترح على معاوية رفع المصاحف في قضية معروفة في التاريخ وطلبوا التحكيم، لماذا نستمر في القتل والقتال؟ عشرات الألوف قتلوا، نحتكم إلى كتاب الله، نحتكم إلى كتاب الله. طبعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في البداية ما كان موافق على التحكيم، لأن كان يعرف أن التحكيم انطلق من خدعة تحت هالعنوان، كانت المعركة يوشك أن تحسم لصالح جيش الإمام علي وأن هذه مجرد خدعة. لكن صار تيار في داخل جيش الإمام يضغط باتجاه القبول بالتحكيم وحسب المصطلح وقف إطلاق النار. الإمام علي عليه السلام يقول في خطبة له: أيها الناس، إنه لم يزل أمري معكم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب، وقد والله أخذت منكم الحرب وتركت وهي لعدوكم أنهك، لقد كنت أمس أميرا فأصبحت اليوم مأمورا، وكنت أمس ناهيا فأصبحت اليوم منهيا، وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. صار ضغط لقبول التحكيم. الإمام عليه السلام قبل التحكيم. لما صار التحكيم جماعة من جيش الإمام كانوا عباد وزهاد وقراء للقرآن، لكن كانوا سطحيين، كان ينقصهم الوعي، وهذه مشكلة الأمة في كل عصر وفي كل زمن. لما متدين لكن تدينه سطحي قشري، ليس لديه وعي بالواقع، ليس لديه إدراك بالأمور. عادة هذه الفئة المتدينة كلما كانت أكثر تشددا في دينها أو حسب تعبير الأحاديث التعمق في الدين، وسنتحدث عن هذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله. هذه كانت تخلق الأزمات للأمة. النبي صلى الله عليه وآله تنبأ بوجود مثل هالمجاميع المتدينة تدينا سطحيا قشريا حرفيا يفقد الوعي والعمق. الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ابتلي أمير المؤمنين عليه السلام بجماعة من هذا القبيل، من هذه الفئة، رفضوا التحكيم، خطأ، قبول التحكيم خطأ. طيب أنتم ترون أنه خطأ، ما هو المطلوب؟ وضعوا شروط. المطلوب أن يعلن الإمام علي خطأه، وأن يعلن اعتذاره، وأن يعلن أنه قد كفر ويعود يتوب إلى الإسلام ويلغي الاتفاق اللي حصل حتى نقبل. حتى ابن عباس دخل معهم في نقاش، قال لهم: ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا: قد كان للمؤمنين أميرا، الأول أمير المؤمنين، فلما حكم في دين الله خرج من الإيمان، فليتب بعد إقراره بالكفر نعد له. وكتبوا إلى الإمام علي رسالة جاء فيها: أما بعد فإنك لم تغضب لربك، وإنما غضبت لنفسك، وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ففي الأصل كان خلاف سياسي على قبول التحكيم، لكن هذا الخلاف صاروا ينظرون له وخلوا له صبغة دينية. ثم فيما بعد تعمقوا، بعض من جاء من علمائهم من فقهائهم تعمقوا في الموضوع أكثر وطرحوا مسألة، أن هل الإيمان اعتقاد فقط ما إلى ربط بالعمل، أم أن العمل جزء أساس من الإيمان؟ بمعنى أن الإنسان إذا لم يعمل بأحكام الدين، إذا ارتكب الذنوب وخالف الدين، هل يكفي الاعتقاد لكي نقول بإيمانه وإسلامه؟ صاروا ينظروا إلى أن العمل جزء من الإيمان، ومن خالف في المجال العملي أحكام الدين وإن لم يكن جاحدا لما خالف فيه، هذا يعتبر غير مؤمن. وصار بحث عند المسلمين حول مرتكب الكبيرة، لأنه الذنوب قسموها إلى كبائر وصغائر. الذنوب الكبيرة التي جاء وعيد عليها بالنار والعذاب، مثل الزنا ومثل الربا ومثل هذا اللي فيه وعيد بالنار. الصغائر اللي ما جاء وعيد هي حرام، لكن لم يرد نص فيه وعيد عليها بالعذاب والنار. صار اختلاف بين المسلمين. الخوارج هم الذين بدأوا طرح هذا الموضوع، وانقسم المسلمون إلى أقسام. طبعا الخوارج منهم فرقة يطلق عليها الأزارقة، ذهبت إلى أن مرتكب المعاصي مشرك وليس كافرا فقط، شرك أشد من الكفر، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة. حتى لو يسوي معصية صغيرة خلاص خرج من الإسلام، صار مشرك. فرقة أخرى من الخوارج وهم النجدية، ذهبت النجدية مو يعني من نجد، اسم الفرقة، الفرقة النجدية نسبة إلى شخص اسمه نجد، ذهبت إلى أن مرتكب الكبيرة مشرك، وأما الصغائر من ارتكبها فليس مشركا. الأباضية اللي هم إخواننا الآن في سلطنة عمان، ذهبوا إلى كون الارتكاب كفرا، مرتكب الكبيرة، ارتكاب الكبيرة كفر لا شرك، لكنهم يقولون أن الكفر أعم من كفر الجحود وكفر النعم، فمرتكبها من المؤمنين كافر لكن كفر نعمة لا كفر الجحود. طيب هذا في الكتب وبين العلماء تصير هالتفاصيل، لكن إذا وصلت إلى الجمهور إلى الناس بعد هالتفاصيل تبقى خلاص كافر بعد، انتهى الموضوع. المعتزلة ذهبت إلى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. شنو بدون؟ شو قولتنا الآن؟ ما عنده جنسية، لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. الإمامية شيعة يعني، والأشاعرة وأهل الحديث ومنهم إخواننا السلفيون متفقين، يعني الشيعة والسلفيين متفقين في هالمسألة أيضا، إلى كون مرتكب الكبيرة مؤمن لكنه فاسق وغير مخلد في النار. ارتكب كبيرة يطلق عليه أنه فاسق، كافر لا، مشرك لا، خارج من الإسلام لا، نقول بأنه مخلد في النار لا. ونقاش وكتب وأبحاث حتى نعرف أن إحنا لما لم نهتم بعلوم الفضاء والطبيعة والطب والهندسة، لأن كان عندنا شغل أهم منها، مشغولين بهالأمور وهالمسائل، وين نفضى إلى الفضاء والطب والهندسة إحنا مو فراغية، خل دولاك الجماعة المتفرغين يروحوا فيها السوالف. مع الأسف أمير المؤمنين عليه السلام في معرض احتجاجه على الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا من معه، شوف هالمنطق العقلاني، شوف منطق التسامح، الإمام يخاطبهم: فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت فلما تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله؟ الناس الجمهور يجتنبهم، تعطكم شغل مع الحاكم مع الخليفة مع الإمام، لما تضللوا عامة أمة محمد بضلالي وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي؟ سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب، وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه يخاطبهم فيهم قراء فيهم عباد فيهم رواة أحاديث وما يعرفوا مطلعين، وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه، ارتكب كبيرة أقام عليه الحد، لكن هل أخرجه النبي من الإسلام؟ ما أخرجه من الإسلام، ثم صلى عليه ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسم عليهما من الفيء ونكح المسلمات، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله. المهم هذا اتجاه الخوارج. الاتجاه الثاني، وراح نختصر شوية، الاتجاه التكفيري السلطوي. يعني شنو الاتجاه التكفيري السلطوي؟ حكام الأمويون والعباسيون من أجل أن يثبتوا هيبتهم ويخلوا الناس عندهم رعب من السلطة وخوف من السلطة. بعضهم أظهر نفسه وكأنه محام عن الدين، فإذا واحد أظهر قولا يخالف المشهور أو اتهم بقول يخالف المشهور مما يتبناه الخليفة ومن معه، يحكم الخليفة بكفره وبالتالي يستباح دمه. وتاريخنا مليء بهذه الأمور والحوادث، ومن الحوادث البارزة قصة الجعد ابن درهم، هذا كان في دمشق وأظهر القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق حادث وليس قديم، صراحة لهالمسألة. هذه من المسائل اللي أخذت واستنزفت جهود من الأمة ومن العلماء، فتطلبه بنو أمية. بنو أمية يتطلبوه لأنه قال هذا الرأي حول القرآن. ليش؟ باعتبارهم مهتمين بموضوع القرآن والدين. هرب منهم، سكن الكوفة، في عام 105 هجرية استلم الحكم في دمشق هشام ابن عبد الملك، عين خالد ابن عبد الله القسري واليا على الكوفة، فقبض على الجعد ابن درهم. طبعا هذا الرأي وآراء أخرى كانت عنده. وفي أول يوم من أيام عيد الأضحى من ذلك العام، خالد القسري باعتبار الوالي يصلي بالناس صلاة العيد، خطب خطبة العيد: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم. يضحوا بالإبل بالبقر بالغنم. قال: فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه عند المنبر قدام المسلمين. حتى تعرف أن الحركات التكفيرية والتوجهات المتشددة ما جاية من فراغ، جاية من تراث، من النماذج. المهدي العباسي الذي حكم من سنة 158 إلى سنة 169 هجرية، هذا أيضا أظهر نفسه بأنه محامي عن الدين، وصار يترصد الزنادقة، الناس اللي عندهم آراء إلحادية مخالفة للدين ضمن مجتمع المسلمين من أبناء المسلمين، صار يتتبعهم ويقتله، يسفك دماءهم، خلاص زنديق كافر، يمكن عنده شبهة، يمكن عنده رأي معين، خلاص كافر ويقتله. ثم صار في مجال للوشاية والتهمة. أكتفي بهذه القصة. عند وزير من خيرة وزرائه كما في التاريخ اسمه أبو عبيد الله معاوية بن يسار، صار بينه وبين الربيع الحاجب، ربيع اللي هو حاجب المأمون يعني مدير مكتبة سكرتيرة، الحاجب اللي هو الربيع وشى على الوزير معاوية ابن يسار عند المهدي، قال لي: يا أمير المؤمنين، ترى وزيرك هذا عنده ولد متهم في دينه، والولد اسمه محمد، فأمر المهدي بإحضار الولد. قال: جيبوه. جابوا ولد الوزير، ولد شاب ومستدعينه، ولازم يعني راحوا له بطريقة يعني بعد شرطة وحرائص، جابوا. قال له المهدي: يا محمد اقرأ من القرآن حتى يتأكد هذا مسلم لو مو مسلم. فذهب ليقرأ فاستعجم عليه القت، بهدل ارتبك ما قدر. وأبوه حاضر، الوزير حاضر موجود. فالتفت المهدي لأبيه الوزير معاوية بن يسار، قال: يا معاوية، ألم تخبرني أن ابنك جامع للقرآن؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، ولكنه فارقني منذ سنين، وفي هذه المدة نسي القرآن، قال المهدي: دع عنك هذا الكلام، قم فتقرب إلى الله بدم ابنك. انت قوم اذبحه. فذهب ليقوم، شو يسوي؟ لازم بعد يطاوع الخليفة. فوقع ما قدر يمشي، ما قدر يتمالك في حركاته. فقال العباس بن محمد من الحاضرين: يا أمير المؤمنين، يخاطب المهدي، إن شئت أن تعفي الشيخ لا تخليه يقتل ابنه. ففعل وأمر المهدي بابنه فضربت عنقه هذا الولد. وقضية خلق القرآن أيضا، هارون الرشيد تبنى القول أن القرآن ليس مخلوقا وأنه قديم. قال: يوما بلغني أن بشر المريسي يقول القرآن مخلوق، والله والله لئن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد. ليه؟ على مسألة خلق القرآن وقدم القرآن. وكذلك فيما بعد في عهد الواثق والقصص في التاريخ كثيرة، هذا نطلق عليه التكفير السلطوي. الاتجاه الثالث من التكفير التكفير المذهبي ومنكر الضرورة. علماء المسلمون قالوا: مو بس مسألة الشهادتين، عندنا في الإسلام عقائد أساسية، عندنا واجبات أساسية في الإسلام. هذا اللي يقول الشهادتين لابد وأن يؤمن بهذه الضرورات، ضرورات الدين. فإذا أنكر ضرورة من ضرورات الدين فهو كافر. زين، هل عندنا نص إسلامي من القرآن أو من الحديث بهالمصطلح ضرورة من ضرورات الدين؟ ما عندنا. استوحوها من الآيات والنصوص. طيب ما هي ضرورات الدين؟ هم مختلف فيها، مختلف، وخاصة مع اختلاف المذاهب. كل مذهب عنده أشياء يرى أنها من ضرورات الدين، من ضروريات الدين. مذهب آخر لا يرى أنها من ضروريات الدين، بل حتى داخل المذهب الواحد. الميرزا القمي رحمه الله صاحب القوانين عند كلمة في هذا المجال، وهو من العلماء الكبار المعروفين، يقول أن العلماء اختلفوا في الضرورات. فبعضهم عد أمرا ضرورة من ضرورات الدين، أن الإيمان به من ضرورات الدين، وبعضهم اعتبر إنكاره من ضرورات الدين. هذا يقول هذا لازم تقول هذا من ضرورة، ذاك يقول إذا قلت أنت خلفت ضرورة من ضرورات الدين. وهذا فتح على الأمة باب من التكفير والتكفير المضاد. طلع عندنا ناس من الشيعة، علماء من الشيعة، يقولون بأن من أنكر ولاية أهل البيت، إمامة أهل البيت، فهو كافر. طلع ناس من السنة، من أنكر عدالة الصحابة فهو كافر. وجاءت كل فتاوى في مختلف الأمور والمجالات. ما في مجال أن أستعرض، أنا ذكرت نماذج عديدة في هذا السياق، لكن الوقت لا يتسع لذكر هذه النماذج. إذا سب الصحابة هذا تجاوز ضرورة من ضرورات الدين، كافر. إذا أنكر صحبة أبي بكر الصديق هذا كافر. إذا قال كذا هذا كافر. ومن فتح هذا المجال؟ هذا اتجاه من اتجاهات التكفير بعنوان منكر الضرورة. طبعا حاول العلماء أن يضعوا له ضوابط، أن منكر الضروري إذا كان ملتفتا لضروريته، وعرفوا الضروري بأنه البديهي الواضح الذي لا يحتاج إلى استدلال، مثل وجوب الصلاة. أي واحد يعيش في مجتمع المسلمين يعلم أن الصلاة واجبة، ما يحتاج استدلال عليها. فلو أن إنسان أنكر قال أبدا الصلاة غير واجبة، أنكر ضروري من ضروريات الدين، حاولوا أن يضعوا ضوابط لكي تحد من الانزلاق نحو التكفير بهذا العنوان، لكن الضرورات هي هم تتغير من زمن إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، ما يكون واضحا ومعلوما في بيئة أنه من الدين قد لا يكون كذلك في بيئة أخرى في زمن آخر على تفصيل بحث. هذا هو الاتجاه الثالث من اتجاهات التكفير. الاتجاه الرابع تكفير الجماعات السياسية. طبعا تعلمون أنه بعد سقوط الخلافة العثمانية ووجود تيارات مناوئة للإسلام في أوساط الشعوب والمجتمعات الإسلامية، والانبهار الذي حصل بالحضارة الغربية، جماعة ممن عندهم الغير على الإسلام كونوا حركات من أجل الدفاع عن قيم الدين والدعوة إلى التمسك بالدين والالتزام بالدين في مقابل هذا التيار الذي كان جارفا في مناوئة الدين، التيار الانهزامي من الناحية الدينية. في البداية كانت هالجماعات تعتمد التثقيف والدعوة إلى الدين دعوة يعني توعوية ثقافية، شيئا فشيئا توجهت اتجاه سياسي، صارت تقارع السلطات في بلدانها ومناطقها، بدأت معارك عنف بين هذه الحركات وبين السلطات. طبعا في نقاش من الذي بدأ بالعنف كما حصل في مصر مثلا أيام في عهد جمال عبد الناصر، هل هذه الحركات بدأت بالعنف أو أن الدولة المصرية هي التي استخدمت القمع والعنف تجاههم؟ بدأت هالجماعات، جماعات الإسلام السياسي، الجماعات الإسلامية السياسية تدخل في صراع مع هالحكومات، وصلت إلى هالمرحلة من العنف والمقارعة. هنا بدأت تظهر أفكار أن هالحكومات اللي تحارب هالناس المتدينين واللي تمنعهم من الدعوة إلى الدين، هذه هل يمكن القول بإسلامها؟ هذه حكومات كافرة. بدأوا يكفرون الحكومات. طيب حكومات عندها أجهزة، عندها أجهزة، عندها دوائر، وخاصة الأجهزة الأمنية، هذه الأجهزة التي تعمل في خدمة هذه الحكومات الكافرة، هل نحكم بإسلامها؟ لا، هؤلاء كفار. وعدنا في المملكة بعض المتطرفين سوى لبحث حول الإغناء أو كذا الباحث في تكفير رجال المباحث، الناس اللي يشتغلوا في وهي كتاب معروف يعني، كل اللي يشتغلوا مع الدولة هذول كفار، الدولة كافرة في مصر في بلاد المسلمين المختلفة. طيب والناس، الناس ما دام خاضعين لها الحكومات الكافرة هذول مسلمين، هذول بعد لازم يكونوا كفار. وهكذا صار عندنا التوجه التكفيري. بعض الحركات في مصر خلت عنوانها عنوان معروف، جماعة التكفير والهجرة، من الحركات التي ظهرت في السبعينيات، جماعة التكفير والهجرة. وصارت هالحركات تتوالد إلى أن جت القاعدة وجت داعش وبوكو حرام وأنصار الشريعة والشباب المسلم في الصومال وما أشبه، وطالبان وما أشبه من هذه الحركات التي تكفر المسلمين انطلاقا من هذا التوجه. طيب بعد هذه القرون الطويلة التي عاشتها الأمة من الانشغال ببعضها بعضا ومن تكفير بعضها بعضا بسبب هذه الاتجاهات، وبعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ماذا صنعت دواعش في العراق؟ ماذا صنعوا في سوريا؟ ماذا صنعوا في ليبيا؟ ماذا صنعوا في نيجيريا؟ ماذا صنعوا في أفغانستان، في الصومال، في مختلف المناطق؟ والمشكلة أنها لن تتوقف عند اسم قاعدة بعد فترة جد داعش. الآن يتكلموا مع قرب انهيار داعش، يمكن تطلع نسخ أخرى من داعش. أما آن للأمة أن تضع حدا لهذه التوجهات؟ كيف يمكن لنا أن نضع حد؟ باختصار لأن الوقت أدركنا، أولا إعادة النظر في التراث الديني. هذا التراث الديني اللي عندنا محمل بهذه السموم. طبعا تراثنا الديني فيه أشياء عظيمة ورائعة، لا نستغني عن تراثنا الديني، لكن علينا أن ننقي هذا التراث، علينا أن نغربل هذا التراث. هذه الكتب التاريخية الحديثية الكلامية الموجودة عند السنة والشيعة وكل مذاهب المسلمين يحتاج أن نغربلها، نحتاج أن نصفيها. إذا لم نقم بعملية الغربلة وتركناها، هذا يشبه أن تفتح مخازن فيها أدوية، فيها أطعمة مفيدة لكن فيها سموم، تفتحها أمام أناس، أمام أطفال لا يعرفون أنواع الطعام وأنواع الموجودات. هذا يعني أننا نعطي فرصة لاستمرار هذه الحالة المؤلمة في الأمة. لكن المشكلة يا ويله اللي يفكر في غربلة التراث، بعد تقول هالرواية مو عدلة، بعد تقول هالحديث مو صحيح، بعد تقول هالفقرة وضيفت لها الزيارة ولها الدعاء. جهود غربلة التراث تواجه ممانعة، تواجه عراقيل. طبعا هذا لا يعني أن كل من أنكر حديثا أو ضعف رواية فكلامه صحيح، لا، يمكن يكون مشتبه في كلامه، يمكن يكون الحديث صحيح ومكن تكون هالفقرة مو مضافة في الدعاء والزيارة، لكن علينا أن نفتح باب النقاش، علينا أن نفتح باب المدارسة في الموضوع، لا نأخذ هذا التراث إرسال المسلمات. وعندنا مشكلة، التراث في الماضي كان لا يطلع عليه إلا العلماء والمتخصصون والفقهاء، وبالتالي هؤلاء عندهم ضوابط، عندهم موازين، عندهم معايير. لكن الحين التراث أصبح مفتوح أمام الجميع، كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب الكلام، كل شاب، كل مسلم، كل إنسان يستطيع الاطلاع عليها. إذا لم تغربل، إذا لم تصفى، ستبقى هذه المنابع تفرخ لنا الإرهابيين التكفيريين. الأمر الثاني، مناهج التعليم الديني في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، في الحوزات، لابد من إعادة النظر فيها. كيف تدرس ناس منهج فيه حكم على بعضهم بالشرك والكفر والابتداع؟ طيب هذا الطالب اللي الدرس أن هذا بدعة، هذا شرك، هذا كفر، إلى جنب زميل في المدرسة في الجامعة من مذهب آخر يمارس هذا العمل، وبعدين تقول له لا تحكم عليه بالكفر، لا تحكم عليه بالشرك، لا تروح تفجر حسينيتهم، لا تروح تفجر مسجدهم، انت اللي خلقت، اللي غرست هالبذور في نفسه. لابد من إعادة النظر في المناهج حتى في حوزاتنا العلمية الشيعية. كم دعا العلماء والمصلحون إلى التغيير في المناهج، كتب فقهية، كتب كلامية ألفت قبل قرون، القرن الثامن، القرن التاسع، القرن العاشر. طيب نفس المضمون نسوي له صياغة جديدة، نفلتر هالأشياء الموجودة في الكتب، نسوي مناهج جديدة، في ممانعة؟ لا 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 أبدا. أذكر في أيام دراستي كنت أدرس عند أحد العلماء السادة حفظه الله موجود، كان يدرسنا في كتاب اللمعة الدمشقية ومطبوع طبعا منقحة محققة جميلة، بس أستاذنا الله يحفظه يقول أنا ما أعرف أدرس إلا على الطبعة الحجرية، طبعة حجرية قديمة يجيبها هذا طولها هذا عرضها ويدرس، أنا ما أعرف أدرس إلا على هذا الكتاب. مناهج التعليم لابد من تعديلها من تغييرها. الخطاب الديني لابد من إعادة النظر في هذا الخطاب الديني. جمهور الناس يستمعون للخطباء للعلماء للدعاء، هؤلاء الدعاء يجب أن يتقوا الله. أنا أخطب وأروح بيتنا، لكن هالناس اللي يسمعوا خطابي يروحوا الجامعة يروحوا الشركة يروحوا الوزارة، يعيشوا مع مختلف الناس بأديانهم المختلفة بمذاهبهم المختلفة، إذا عبأتهم على الآخرين كيف سيتعايشون معهم؟ كيف سيتعاملون معهم؟ علينا أن نتقي الله في ديننا في أمتنا في جماهيرنا، وأن نرى كيف كان أئمتنا أمير المؤمنين عليه السلام كما يقول الإمام الباقر، حاربوه وكفروه لكنه رفض أن يكفرهم. يا أمير المؤمنين أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. أمنافقونهم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا. صراع سياسي ما أعطاه صبغة دينية، ما أعطاه بعد ديني. أيننا عن هذا المنهج؟ أحد تلامذة هذه المدرسة، مدرسة التسامح، مدرسة العقلانية، مسلم بن عقيل سلام الله عليه، في الكوفة، عبيد الله بن زياد يريد أن يأتي لعيادة أحد وهو ساكن في نفس البيت مسلم، شريك الأعور اتفق مع مسلم قال لعبيد الله بن زياد جاي، وتعرف الآن في الكوفة هذا يريد استتباب الأمر ليزيد وبالتالي الرجوع عن بيعة الإمام الحسين، فأفضل شيء هذه فرصة مناسبة، أنا أعطيك سيف وإذا هو جاي جالس معي أنت ادخل فجأة عليه واضرب عنقه وريحنا اقتله خلص انتهينا، بعطيك إشارة معينة وأنت قم باغتيال ابن زياد. تظاهر مسلم، قد يكون تظاهر أمامه بأنه موافق أو لا، في البداية ما كانت الصورة واضحة، هذا في كلام ونقاش. اجع عبيد الله بن زياد، شريك أشار، ما الانتظار بسلمى لا نحييها، يبغى يطلع يجي قتله، إلى أن ابن زياد لعله حس طلع غضب في وجه مسلم، كيف فوت هذه الفرصة؟ وين تحصل أفضل من هذه الفرصة؟ ماذا قال مسلم؟ قال ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. هذه هي مدرسة الإيمان الصحيحة. سلام الله عليك يا مسلم بن عقيل، سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ثبتنا الله على محبتكم وولايتكم ووفقنا للسير في طريقكم والاهتداء بهديكم وحشرنا يوم القيامة في زمرتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.